من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. ضمن تسلسل أحداث جرت مع أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه في عهد النبي، من جملة الأحداث مشاركة أبي ذر في غزوة الغابة أو تواجده فيها وفي سبب غزوة الغابة، وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة، وتسمى أيضا غزوة ذي قرد أو قرد أو قرد. طبعا بالشيء بالشيء يذكر الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله بالنسبة إلى تسمية بعض الرواة أحيانا كيف تنطق يعني التسمية مالته، فخلافات تصير، فكان يشير يقول هذه أكثرها أمور يعني ظنية ما لها أساس، يعني هو من عنده يظن شيء وينطقه كأنما يريد يحمل اللفظ، فيقول بعضها ليس له مستند. على كل حال ما هذه بس مجرد يعني ملاحظة عابرة تذكر هنا. سميت بغزوة الغابة لأن المكان اللي كان فيه مثل غابة، يعني الشجرة الملتف يقال له غابة، وهذا المكان كان من شمال المدينة من ناحية الشام على مسافة بريد، البريد يقدرونها تقريبا مسافة نصف يوم، يعني بحدود 4 فراسخ تقريبا لنقل مثلا 22 كيلو بهالحدود. النبي صلى الله عليه وآله كانت له فيها لقاح، اللقاح هي الإبل ذات الألبان، وعادة يضعونها في مكان معين حتى مثلا تتناسل وتتكاثر وترعى في مكان ما، وكان في هذا المكان مثل أشجار إثل وغيرها، فكانت تتغذى في ذلك المكان. هذه اللقاح والإبل النبي صلى الله عليه وآله كان قد اغتنمها من غزوات سابقة، أغار على تلك اللقاح عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري في خيل من غطفان، وأخذوا لقاح رسول الله، يعني كغنيمة أخذوها، وكان فيها ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله العظباء، وكان كما هو مذكور في سيرة ابن هشام، وكان مع اللقاح رجل من بني غفار وامرأة لذلك الرجل، فقتلوا الرجل، قتلوا الرجل. الرجل في خلاف، بعضهم يقول إن هل هو ذر ابن أبي ذر أو إنه لا ابن أخو أبي ذر كما تشير إليه رواية الكافي، والمرأة أيضا كلام إن هل هي امرأة أبي ذر التي أخذوها كأسيرة بعدين هي فرت منهم، طبعا استطاعت أن تفر منهم وكانت نذرت نذرا، سيأتي الكلام، فإن هل هي امرأة أبي ذر أو إن لا امرأة أخيه المقتول. في تاريخ طبعا هذا مصادر متعددة مذكور، أنا فقط أريد أتكلم عن موقع أبي ذر، لا أريد أذكر مصادر هذه الغزوة، تستطيع أن تجدونها في مصادر متعددة. في تاريخ الإسلام للذهبي يقول: وانفلتت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قدمت على النبي، نجت، أخذوها أسير بس استطاعت تهرب، وقالت: إني نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. هذا بحسب هالرواية، في رواية المغازي للواقدي إنها أنحرها فآكل منها، آكل كبدها وسمنها إذا نجاني الله عز وجل. فالنبي قال بئس ما جزيتها، يقول هذه النخ الإبل هذه الناقة نجتك وأنت تبين تاكلينها. بعدين النبي طبعا على شيء من الطرافة يعني، بعدين النبي بين الحكم الشرعي، قال إنه لا نذر فيما لا يملك أو لا نذر في معصية الله، إنسان ما ينذر في شيء في معصية الله، وإن شاء الله ما ينذر فيما لا يملك. أنا أقول لله علي نذر إنه إن حصلت القضية الفلانية إنه مثلا ما أدري مال فلان أوزع أخو، هذا ملك غيري ما لي حق أتصرف فيه، فهذا مال، هذا ما النذر ما يتحقق أصلا إنه متعلق بملك الغير. المهم النبي بحسب رواية نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري كانت له 20 ناقة يقولون في تلك المنطقة، وكل ناقة كانت مسمينها مثلا الناقات كانوا يسمونها سابقا، فبعض هذه الناقة لها الزوجة، هذه الناقة للزوجة الفلانية. المهم أنه حينما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وآله بأنهم غزوا، أنه خيل غطفان الفزاري غزا عليها، فالنبي تحرك نحو تلك المنطقة، وسميت بذي قرد لأن النبي لحق هؤلاء، هربوا طبعا أكثرهم هربوا، استطاعوا أن يسترجعوا بعض إبل رسول الله، يعني بعضها أخذوها غنائم، هذا الفزاري خذها وبعضها لا استطاعوا يرجعوا، فالنبي مثل لحقهم. فهذه المنطقة ذي قرد بعد كانت نهاية المطاف، يعني ذلك فروا بعد فروا فتركوا. أما بالنسبة إلى علاقة أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه بهذه الغزوة، بحسب رواية الكافي، وهذه رواية معتبرة السند، يرويها بسند معتبر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أتى أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني قد اشتويت المدينة، اشتويت يعني كرهت المقام، مليت المقام. ذكرت سابقا أبو ذر كان يرعى الغنم، فطبعا هكذا يحب أماكن مفتوحة، أول مرة يدخل مكان مغلق، بيوت ومدينة، وضع مدينة، فمل يعني. أفتأذن لي أن أخرج أنا وابن أخي إلى مزينة فنكون بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أخشى أن يغير عليك خيل من العرب فيقتل ابن أخيك فتأتيني شعثا فتقوم بين يدي متكئا على عصاك فتقول: قتل ابن أخي، وأخذ السرح. النبي أخبره، فقال: يا رسول الله بل لا يكون إلا خير إن شاء الله. طبعا هذا غفل عن هذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وآله، فأذن له رسول الله، هنا موضع شاهد النبي أذن له، فخرجه ابن أخيه وامرأته، ظاهرا ضمير ارجع إلى مو امرأة أبي ذر، امرأة ابن أخي. فلم يلبث هنا إلا يسيرا حتى غارت خيل لبني فزارة فيها عيينة بن حسن، أخذت السرح وقتل ابن أخيه، وأخذت امرأة من بني غفار. وأقبل، لاحظوا موضع شنو نكتة مهمة هنا، وأقبل أبو ذر يشتد حيث وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وبي طعن جائف، يعني جرح، يعني كان مقاوما من أبي ذر فجرح بطعن الجائفة التي تصل إلى الجوف يعني إلى الداخل، فاعتمد على عصاه مثل ما أخبره النبي صلى الله عليه وآله متكئا على عصاه، وقال: صدق الله ورسوله، أخذ السرح وقتل ابن أخي وقمت بين يديك على عصاي. فصاح رسول الله في المسلمين، خرجوا في الطلب، ردوا السرح طبعا قسم منه، وقتلوا نفر مشرك. هذه الرواية. هنا البعض عنده إشكال بالنسبة إلى يعني بعض المحققين قال أنه كيف يعقل، لأن هذا هل معنى أيضا مذكور من إصرار أبي ذر على الخروج أو طلب الخروج، مذكور حتى في مصادر السنة مثل مغازي الواقدي جزء أول صفحة 538 مذكور قريب من هذا المعنى. فهنا بعض المحققين يقول كيف يعقل أن أبا ذر الغفاري يغفل عن مراد رسول الله، والنبي يخبره بما سيجري عليه، وما كان كلامه واضح اللي يفهمه حتى الصغير، ومن هالقبيل من هذه الاعتراضات. في الحقيقة أولا يعني ذكرت سابقا حينما نتكلم عن الحواريين مع إجلالنا لهم لا ندعي فيهم العصمة، فيمكن أن يصدر منه خطأ أو غفلة، وهذا والغفلة نقطة مهمة هنا، أن الغفلة يمكن تتحقق إذا كان الإنسان يلح على شيء، يعني أنا فرضنا هذا حياتنا اليومية، إذا أنت لحيت على شيء تقول والله أنا مليت من الشغلة الفلانية، زين أنت بتسوي شغلة أخرى غيرها، واحد يقول لك لا مو زين لك هذا مو صحيح وكذا يضرك وتصر، هذا الغفلة تصير في حياة الإنسان، فهذه الغفلة ممكنة، فضلا عن الرواية معتبرة موجودة في الكافي، هذه الرواية مروية بسند معتبر، فبالتالي هذه يعني ما يصمد أمام النقل مع إمكانية الغفلة من أبي ذر. هنا فقط نكتة أشير إليها كنت غفلت عنها سابقا حينما تعرضت إلى حالة أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. هذه إذا قلنا طبعا هذا إذا قلنا بأنه هذا يرد على أهل السنة، طبعا في مصادر أهل السنة موجود بأن المرأة التي كانت في هذا السرح في هذه الغزوة كانت امرأة أبي ذر، فإذا كانت امرأة أبي ذر وفي سنة 6 من الهجرة، وأبو ذر بناء على قولهم جاء بعد سنة 5 من الهجرة بعد الخندق على قولهم، فهذا معنات أنه هذا مؤشر أنه لم يكن أهل الصف ولا من الفقراء. أهل الصف عادة كانوا هم العزاب اللي ما عندهم سكن. أبو ذر إذا كانت مع امرأته فمعناته السكن مستقل، وهذا مؤشرات على يعني عدم صحة ما ذكر. ذكرنا سابقا أن تلك النسبة ما كانت ثابتة. هنا نكتة أخيرة وأختم بها، وهي أن عثمان بن عفان بحسب ما هو موجود في تاريخ المدينة المنورة لابن شبه النميري الجزء الثالث صفحة 1035 ينقل عن مالك بن أنس بن حدثان يقول كنت سامع عن أبو ذر، وأنا ودي أشوف أبو ذر هذا اللي يسولفون عنه شون صاير. ففي تلك الفترة يقول معاوية كتب إلى عثمان يقول إذا كان لك في الشام حاجة طلع أبو ذر، أخرج أبو ذر منها، فإنه قد نفل الناس عندي يفسدهم خربهم علي. فأمر عثمان بأنه يخرج. حينما جاء إلى المدينة صار ضجة أول ما دخل المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، تصايح الناس هذا أبو ذر. يقول خرجت هذا الراوي مالك بن أنس اللي كان راغب في رؤية أبي ذر، فخرجت أنظر إليه في من ينظر، فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم أتى عثمان حتى وقف عليه. طبعا هالرواية تقول ما سبه ولا أنبه، بس في روايات أخرى ستأتي إن شاء الله أنه ماذا كان موقف عثمان من أبي ذر. فقال عثمان يعرض أبي ذر، قال أين كنت حين أغير على لقاح رسول الله؟ يعرض في غزوة الغابة، ديج وين كنت أنت هناك؟ يعني ليش ما دافعت وكذا؟ يعرض فيه. يقول أبو ذر ماذا رد عليه؟ قال كنت على البئر أستقي، لأنه مهمته هو المحافظة على هذه الإبل، إبل رسول الله يحافظ عليها. وأبو ذر كنا رجل يعني من متعود على الصحراء وعلى أن يرعى الإبل، فمهمة بالنسبة لي مصعب، وكان مؤديها أحسن ما يكون، أحسن ما يكون بحسب الروايات عندنا أنه يعني حسب رواية السنة أنه كيف كان يتم فيها، يخرجها يرجعها، كان يسقيها، كان يخرج اللبن منها، يعني أدى المهمة بأحسن ما يكون. فقال كنت على البئر أستقي. إن شاء الله عندي نقطة هنا، أعتذر لازم اليوم دقيقة واحدة تسمحوا لي. هني أبو ذر ما سمح لنا يشتت الموضوع، قال له ثم رفع بصوته الأشد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، رجع لأصل النقطة اللي كان في خلاف معه. طبعا أنا احتمل أن هنا حذف في الرواية المصادر التاريخ، تحذف أبو ذر يتكلم بجرأة. هزيمة أبو ذر لعل في تعريض، حتى هذا الجواب الذي ذكر في تعريض بعثمان، يعني يقول أنا أديت مهمتي ما هربت أنا، وبحسب رواية الكافي كانت به طعنة جائفة، ما هربت أنا، ما كنت أدي المهمة. أما عثمان بحسب رواية أهل السنة مو في ابن رسول الله، نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ما حماه. بحسب رواية البخاري في صحيح البخاري إنه جاء جماعة عند شخص جاء من أهل مصر حج البيت، رأى قوم جلوس، قال من هؤلاء؟ قالوا من قريش. قال من الشيخ كبيرهم؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر أسألك عن شيء حدثني عنه، لأن أهل مصر كانوا ضد عثمان. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم أقر، هذا في البخاري فر. ولهذا في مصادر أهل السنة حينما يأتون على فرار عثمان يحاولون أن بعض المصادر تصرح أنه أصلا مدة الفرار كانت طويلة. في الكامل ابن الأثير جزء الثاني صفحة 158 وانتهت الهزيمة بجماعة المسلمين فيهم عثمان بن عفان وغير إلى الأعوص مكان، فأقاموا به 3 أيام، قاموا به 3، ثم أتوا النبي فقال لهم حين رآهم لقد ذهبتم فيها عريضة، مو لها الحد 3 أيام وعلى جبل صاعدين. فهذا في الحقيقة نفس الجواب، إذا كان فقط هذا المنقول هذا تعريض من أبي ذر بعثمان، أن أنا كنت أؤدي مهمتي في الدفاع عن لقاح رسول الله وأنت وجماعة وأغلب المسلمين ما سوى مجموعة أمير المؤمنين بحسب الرواية عندنا أنهم هؤلاء تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، نفس النبي تركوا، مو لقاح رسول الله، نفس النبي ترك. فهذا رد من أبي ذر. طبعا المقام يطول، أكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.